بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه المحاورة ذكرها القرآن الكريم بين سارة زوجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وبين الملائكة. وأساس الحوار أن إبراهيم عليه السلام إلى أن بلغ من السن مبلغا كبيرا ما كان عنده عقل، ما كان يصير له يعني ذرية، إلى أن المؤرخين يختلفون في تحديد سنه. بعض المفسرين يقول بلغ العمر عند 98 عام، وزوجته كانت في حدود 90 عام سارة ابنة عمه، ودخل عليه الرسل بشروه بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، بشروه بأولاد راح يكونون عنده. زوجته كانت قائمة فضحكت، هسا ضحكت هل تحمل على ظاهرها او لا تحمل على معنى اخر؟ المفسرين بها فريقين، فريق من المفسرين يقولون ضحكت بها المعنى يعني استغربت عجبت انه هذا شيء ما يمكن المرأة في هالسن توصل الى 90 سنة ويصير عندها حمل ولادة، هذا المعنى اشبه شيء بالسخرية ضحكت. البعض يحمل الضحكة على هذا المعنى يعني على معناها الظاهر، والبعض الآخر لا، يقول استعمال من استعمالات العرب أن كانوا يستعملون الضحكة بالحيض، ضحكت يعني حاضت، يعني بتعبير آخر بدأ عمل المعجزة فورا. لأن سامر علينا خلال البحث هو وجه الاستغراب شنو؟ هو طبعا وجه الاستغراب أنها بلغت سن اليأس. سن اليأس شنو هو؟ طبعا نعرف ان العلوق يصير بين مشيجين حويمن وبويضة، المشيجين اذا تم التلاقح ما بينهن يتم الحمل ويبدأ هذا الحيوان الملقح ينغرز في جدار الرحم ويبدأ يمتص من دماء الام ويتم موضوع الحمل. لكن اذا وصلت المرأة الى سن يحددوه غالبا الاختصاصيين بين 45 الى 50، هذا معبر عنه بسن الياس، يبدأ عند الاختلال الهرموني اللي يصير عادة بين الغدة النخامية وبين المبيضين. اذا بدأ الاختلال الهرموني طبعا ذاك الوقت صاحب اعراض كثيرة، الأعراض ضمور ببعض الأعضاء، كآبة نفسية، أوضاع كثيرة تصاحبه. على العموم ما يعنينا هذا، بس هاي الأعراض اللي صاحبه ينقطع معها الحمل، يعني سنه الياس، سنه الياس. زين هنا وجه الاستغراب شنو؟ أكو عندنا نقطتين لازم شوي نمر بيهن. أولا أن هذا اللي حددوه الاختصاصيين بأن من 45 إلى 50 ينقطع يعني نادر يكون حمل، انطلاقا من هذا المعنى وإن كان المرأة القرشية عدنا بالروايات أنها قد تصل إلى 60، لكن هذا على نحو الشذوذ مو يعني كقاعدة، لا على نحو الشذوذ. كان أريد أكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، يعني الرواية اللي تقول أن الزهراء سلام الله عليها ولدت بعد المبعث بخمس سنوات انطلاقا من هذا المعنى ما يمكن الرواية تكون مقبولة إلى حد ما. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله تزوج خديجة وعمرها 40 سنة وبعث زين، وهو لما زوج عمره 25 سنة بعث بعد بلوغ 40 يعني بعد 15 سنة، يعني تكون بعت عمرها كان 55 ومن بعد المبعث 5 على رأس 60 من الصعوبة أن المرأة تحمل فيها السن أو تلد. وين كان قد يكون على سبيل الندرة أو على سبيل المعجزة، ولا ماكو معجزة، قضية طبيعية عادية. بس الرواية اللي تقول أنها ولدت قبل المبعث بثلاث سنين لعلها أقرب إلى الواقع، وأكو روايات كثيرة بها، بس مجرد لفت نظر ومجرد لفت نظر لنقطة أخرى. إذا قعد تاريخيا نناقش أن البنات اللي كانن في حجر خديجة، يعني زينب ورقية وأم كلثوم، هل كنا بنات لها؟ لا، ما كان بنات ولا ربائب. وش قد تقول لي إذن هذا التاريخ تاريخ مملوء يعتبرهن بنات رسول الله ويرتب عليهن آثار؟ التاريخ هو يا سيادي ما لنا شغل بيس، احنا يعني نظل بتعبير آخر نظل الناقر طويلة طويلة عريضة، قائمة من المفتريات عريضة طويلة، وأشياء لما تقراها بالتاريخ تستغرب غاية الغرابة. بس إذا رجعت أنا العام أشرت إلى بعض المصادر، فبحثين من البحوث المستقصية أكدت بأنهن بنات هالة، هالة أخت خديجة، وربا عدها في بيتها باعتبار ما عدها كان عقير، نشأن عدها إلى أن صارت عدها الزهراء والقاسم والطاهر. القاسم والطاهر سبقوا الزهراء أكبر منها، توفوا والزهراء سلام الله عليها الوحيدة اللي ظلت عايشة. هذا الموضوع قد يجي إلى وقت شوية بصورة أوسع يبحث. خلي أرجع لأصل الموضوع، وجه الاستغراب شنو؟ أن سارة عليها السلام استغربت، قالت يا ويلتاي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ؟ يعني ما ممكن بهالسن، هذا ما يصير علوق. استغرب وجه الاستغراب شنو؟ هي تصورت ان الامتناع هنا عن الحامل امتناع عقلي مو امتناع عادة، وهو كان امتناع عادة طبعا. الامتناع العقلي ما يصير ابدا. هلا اقرب لك شوي المعنى، المسألة مهمة. كان اكو عندنا شيء ممتنع علميا، اكو شيء يمتنع علميا. شلون يعني يمتنع علمي؟ يمتنع علميا مثلا لان يؤدي الى نتائج مرعبة، مثل اختلال الابعاد بين الكواكب، ما يمكن يختل الابعاد بين الكواكب. اكو يضربوا الامثلة كثيرة. اكو عندنا ممتنع عادة واكو ممتنع عقلا. الممتنع عقلا مثل ايش؟ مثل اجتماع النقيضين مع وجود الوحدات الثمانية اللي يقولون عنها المناطق. اجتماع النقيضين شنو؟ يعني بوقت واحد، فلان ابن فلان في وقت واحد بمكان واحد، هم موجود وهم مو موجود. يصير هم موجود وهم مو موجود مكان واحد بوقت واحد والشخص واحد، هم هو موجود وهم مو موجود، ما يصير ممكن. هذا نعبر عنه اجتماع نقيضين. اجتماع النقيضين ممتنع عقلا، والممتنعات العقلية ما تتعلق بها القدرة، القدرة ما تتعلق بالممتنعات. مر عليك المسألة، واحد طب على الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق أكو عند بعض أصحابه دولة مميزين، دولة يتصدون للإجابة على الأسئلة، يعني أكو عندهم خلفية علمية خلفية ثقافية، من جملتهم هشام ابن الحكم رضوان الله عليه. هشام يعتبر مبرز من أصحاب الإمام سلام الله عليه، لكن إجا ليه سؤال أربكة. السؤال اللي أربكة شنو؟ طبعا ليه واحد أبو شاكر الديصاني قال له ألك رب؟ قال بلى. قال ربك قادر قاهر؟ قال نعم ربي قادر قاهر. قال ربك قادر على أن يدخل الدنيا ببيضة بحيث هذه البيضة ما تكبر ولا الدنيا تصغر؟ ممكن الله يدخل الدنيا ببيضة على شرط أن البيضة ما تكبر والدنيا ما تصغر؟ يصير. ارتبك هشام ارتبك. اذا قال له نعم قال له برهلي شلون، واذا قال له ما يصير معناه نفى قدرة الله. قال له مكني اعطيني فترة بسيطة واجاوبك. قال له اذهب قد اجلتك شهرا. اجى هذا شد الرحال واقبل الى الامام الصادق سلام الله عليه. دخل عليه الامام شافتي وعطاء السفر بادي عليه، شافه مو مرتاح. قال له ما وراك؟ قال له سيدي سؤال اقلقني وما استطعت الاجابة عليه. قال له شنو هو؟ قال له واحد طب علي قال لي الك رب؟ قلت بلى. قال لي ربك قادر؟ قلت بلى ربي قادر. قال ربك قادر على ان يدخل الدنيا ببيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال له ايش جاوبته؟ قال له والله سيدي ما اجبته ارتبكت. قال له جد تفضل روح روح لاهلك خذ راحة انت اليوم واخر عنك وعفاء السفر استراح وتعال لي بكرة. فعلا في اليوم الثاني اقبل. قال للامام سلام الله عليه اصعد الى صحن الى سطح الدار. صعد الى سطح الدار قال له انظر شو تشوف وجيب لي خبر. صعد فترة ورجع قال له ماذا رأيت؟ قال له سيدي شفت مسافات شاسعة بعيدة، ارض خضراء وبساتين ووديان وبراري، يعني مسافة شهر تقريبا انا شفت مسافة بعيدة هو عن حديد البصر. قال له زين المسافة اللي شفتها انت بيش شفتها؟ يعني شنو الشيء اللي خلاك تشوفها؟ قال له عيني. قال له عينك انت كلها تشوف بيها لو ببعضها؟ قال له لا ببعضها. قال له شنو هو؟ قال له الصبي. هالانسان العين الصبي. قال له ايش كبر الصبي؟ قال له بقدر العدسة. قال له هذا اللي قدر يدخل مسافة شهر بقدر العدسة قادر على ان يدخل الدنيا ببيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. هذا هو جواب مقنع، جواب اقناع يسموه صح، لكن مو الجواب العلمي هذا. والامام ما جاوبه بالجواب العلمي، لان الجواب العلمي ان هذا اللي يسأله هذا ممتنع، يعني بامتناع عقلي. الممتنعات العقلية القدرة ما تتعلق بها. ليش؟ مو لنقص بالقدرة، لا مو لنقص بالقدرة، ولكن لنقص بالمقدور. هي البيضة ما بها قابلية الكبار، وإلا مو قدرة الله ناقة وغير قادرة، لا قدرة الله قادرة. الله عز وجل قدرته مطلقة لا تقف عند حد، لكن إنما النقص والعجز وين؟ بالمقدور مو بالقادر مو بالقدرة. القدرة ما بها نقص أبدا. من هنا أرغب ألفت نظرك لنقطة. أكو كثير من الناس يقول الله عز وجل يحب عباده ورب الرحمة ورحمته تسبق غضبه وهو يعطي عطاء لا حدود له. ليش بهالدنيا هذه ما يعطينا شيء من الراحة مثلا أو شيء من النعيم؟ ليش كل النعيم مدخرة للآخرة؟ هاي الدنيا كلها آلام وكلها مشاكل ومحدودة وبيها وبيها، وأحيانا حتى بعض الناس يعتبرها وهم من الأوهام. لأن يعني أقعد نظرية من نظريات المعرفة تقول الدنيا أصلا ما إلها وجود خارجي، خيال في خيال كله، يعني انطباع صور الأشياء بالذهن. الشيء اللي تشوفه قدامك ما له وجود خارجي، منطبع بصورته بذهنك بعيونك، ولا ونظرية طبعا سفسطائية هاي ما تقبل. لكن قصدي لهالدرجة ان الدنيا فيها آلام وفيها مشاكل وفيها عدم راحة ووقتها محدود ونعيمها محدود. ليش الله عز وجل خلاها بهذا النقص؟ انت ملاحظ هذا المعنى مر على ذهن الخيام في خطرة من خطراته، خطرة من خطرات الخيام، لفتة من لفتاته، يقول لماذا غداة الرب ركب هذه العناصر لم يحكم تناسبها الرب؟ إذا راق مبناها ففيما خرابها؟ وإن لم ترق مبنى فممن أتى العيب؟ نبالي شوي زين. يقول الله عز وجل عندما خلق الأشياء ليش خلقها تفنى؟ ليش خلقها تبيد؟ خلاها تتلاشى، الإنسان يفنى، التراب يفنى، الكواكب تفنى، النبات يفنى، كل شيء بالوجود يفنى. ليش؟ ليش الله ما ركب بطبيعة يخليه إلى قابلية البقاء؟ هذا ما متنبه إلى أن هذا مو نقص بخلقة الله عز وجل، بقدرة الله، ولا نقص بحب الله للنعمة وللنعيم أبدا، لأن عطاء الله لا يحد. لكن النقص بطبيعة الدنيا، الدنيا طبيعتها، نبهل شوية، الدنيا طبيعتها الألم، طبيعتها أن تكون محدودة، وإلا مو لأن عطاء الله محدود، لا، عطاء الله غير محدود، لكن هي الدنيا طبيعتها محدودة. فمثل واحد أضرب لك، لو أراد الله أن لا يميت الخلائق لجيل واحد، جيل واحد ما تموت به الناس، ايش راح يصير إذا جيل واحد ما تموت به الناس؟ يعني راح يصير كل شبر من الأرض يمكن يتنازعون عليه آلاف، نبه لي. يعني إذا طال شوية العمر بالإنسان، هذا خلايا وضع تركيبة، يوصل إلى درجة، ما شايف بعض الناس، يوصل إلى درجة لا سمع لا بصر لا حركة لا شيء، ها؟ يعني فت قطعة لحم مرمية على الأرض، وشنو شنو الهدف من عدها، الغاية من عدها، ها؟ يعني في واقع الأمر أكو حالات ناتجة من نقص الدنيا. شوي أكثر من هاي ما أريد أروح بها، المسألة بها عمق، ولا شوي أحطك بشبهات، ها؟ بس أدبين أن طبيعة الحياة طبيعتها محدودة، هذا مو نقص بقدرة الله عز وجل، قدرة الله غير ناقصة كاملة، لكن النقص بيش بالمخلوق بالمقدور. فأرجع للموضوع، الإمام سلام الله عليه قال اللي قدر يدخل الدنيا، اللي قدر يدخل مسيرة شهر بإنسان العين وهو قدر العدسة يقدر يدخل الدنيا بيضة. مثل ما قلت لك هذا الجواب إقناعي، بينما الجواب العلمي أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، لأن أكو شيء ممتنع ذاتا، الامتناع الذاتي ما يمكن هذا، القدرة لا تتعلق به. خلينا نرجع، زوجة إبراهيم سارة عليها السلام إن تصورت أن هذا ممتنع، ما تصورت أن بس ممتنع عادة، لذلك استغربت، تقول أألد وأنا عجوز، أنا ألد وهذا زوجي شيخ أيضا، اثنين ما عدنا قابلية على الإنجاب، فكيف؟ مع العلم تحركت فيها طبيعة الأمومة، طبيعة الأمومة تحركت فيها. يعني تصور أنت المرأة لو تعطيها الدنيا بكاملها، اعطيها كل لذائذ الحياة واحرمها من العقد، اذا احرمتها من العقد خلص الدنيا عندها لا تساوي شيء، لان اصلا وجودها ما ترى قيمة لوجودها بدون كونها ام، هي انما تشعر وجودها وقيمتها اذا كانت ام. الامومة اصيلة في نفس المرأة، الامومة أصيلة عند المرأة، وتتصور أنها بدون الولد ما إلها وجود، ما تتصور لها وجود بدون الولد، فتحركت عندها الطبيعة، طبيعة الأمومة أو روح الأمومة. الله عز وجل بشرها بأنها ستلد، بأنها ستحمل وستلد، وفعلا ما بشر به الباري عز وجل حصل، حدث ما بشر به، ورزقها الله عز وجل الأولاد. طيب هنا الآية الكريمة شو تخاطبها؟ تقولها قالوا أتعجبين من أمر الله، تقولها أنت مثلك ما ينبغي أن تمر على ذهنها الخاطرة، لأن هذه الخاطرة لو تمر على ذهن واحد عادي مرابي بها بيت مثل هذا البيت، بيت نبوة، وبيت النبوة اللي يتربى به لن يكون عنده ذهنية تختلف عن ذهنية الآخرين طبعا. لأنه ضجيعة النبي، ضجيعة النبي لابد تغترف من علمه. مو يقولون النساء محدثات الليل ومتحدثات الليل، المرأة تأخذ من قرينها وكل قرين بالمقارن يقتدي. لما يكون قرينها على علم وعلى وعي طبيعة الحال راح تتثقف، راح تكون عدد ذهنية عالية. فالملائكة يستغربون يقولوا لها أتعجبين من أمر الله؟ أنت تتصورين أن أكو شيء يقف أمام إرادة الله عز وجل؟ لا يقف أمام إرادته شيء. لا تعجبين، لأن الله عز وجل يريد أن يرحمكم، رحمة الله وبركاته عليكم. شنو ايش نفهم من هذا؟ نفهم أن الولادة أو أن الولد رحمة، ولذلك يقولها الله عز وجل راح يرحمكم بمجيء الولد وراح يخلي البركة. شنو هي النماء؟ البركة النماء. يقولها هذا البيت راح يحل بي النماء وراح يحل بي الرحمة، هم الرحمة وهم النماء يحلن بهذا البيت. زين هنا اكو عندنا سؤال انطرحه، نقول صحيح ان الولد رحمة، يعني هاي قاعدة مضطردة وهي حالة خاصة ببيوت الانبياء، هو ما في شك ان الولد رحمة، الولد في اصل وجوده رحمة. شو وقت رحمة؟ اذا كان الولد يتبع الخط الذي رسمته له السماء، يعني اذا كان محتفظ بحقوق الابوة والامومة هو رحمة، واذا لا والله ما محتفظ بحقوق الابوة والامومة ما تعتبر رحمة. لا، تقدر تعتبر ان هذا ولد، على كل حال ولد، ولكنه ابتلاء. احيانا يكون نقمة واحيانا يكون نعمة. انت ملاحظ تعبير الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثمرات على بعض التفاسير الأولاد، نبليكم بنقص من الأولاد. هسه قد يسأل سائل يقول هالأيام ماكو نقص، الحمد لله هاي الوسائل المخصبة، المرأة تطلع 4 و5 و10. زين اذا كان هالعدد، ليش القرآن يقول نبنيكم بنقص؟ النقص معنوي، النقص معنوي. عند 10 اولاد، عند 8 اولاد، لكن لما ترجع الى تلقى حال ما يحسد عليها، عند 10 اولاد وهو مضطر يطلع يقضي حاجته بنفسه، عند 10 اولاد وهو مضطر يوفر رغيفة بنفسه. اذا المن الولد يربي الاب؟ المن الولد؟ نعم يتعب الاب ويربيه. هاي وحدة. ثانيا، علي من تقع هذه المسؤولية؟ مسؤولية كون الاب يحتاج الولد والولد ما يلبي حاجة الاب، علي من تقع هذه المسؤولية؟ من المسؤول عنها؟ طبعا مسؤول عنها المحيط بكل وجوهه، وابرز وجوه المحيط المدرسة. لذلك الان اكو دعوة، اكو دعوة حتى في اوروبا، نبه لي اوروبا الان بالايام الاخيرة، وخصوصا بانجلترا هالسنة، الصحف كانت تنشر مطالبات بتدريس منهج اخلاقي بالمدارس. ليش؟ لان الابناء فككوها للاسرة، تحولت الاسرة الى مؤسسة للنوم، يجي الولد ينام ويجي الاب ينام وتجي الام تنام، وكانت ماكو علاقة، ماكو ما تربط ما بيناتهم. طيب المن الانسان يتعب ويربي ويتحمل الالام والمشاكل؟ في واقع الامر الان المدارس على عاتقها واجب. شنو الواجب؟ الواجب منهج اخلاقي لتربية الجيل داخل المدرسة، لان هذا الجيل هو يعني التلميذ يعتبر قول المعلم قول يعني لازم يطاع بكل شكل، يعني يحترم المعلم كثيرا، مسؤول، اكو مسؤولية على عاتق المعلم ان يربيه لهالولد للناشئة، يربيها يربيها على منهج اخلاقي، يغلغل عنده الادب، الخلق، رعاية الابوين، بر الوالدين، خصوصا وعند رافد يدعنا وهو الرافد الديني. الرافد الديني يلعب دوره. طبعا انت مسلم ابني، تعرف شنو واجبات المسلم كولد اذا ابواه، كون هالمعنى هذا هالدور تلعب المدرسة، اذا ما لعبته معناه نقص هذا في اداء واجبه. نرجع للآية. الآية تقول قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم ثم قالت اهل البيت. جه هذه لفظة اهل البيت اجت بالقرآن في مكانين، مكان هذه الآية نعم، والمكان الثاني في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب أهل البيت من هم؟ من هم أهل البيت؟ هل أهل البيت جميع من يضمه سور البيت بما فيهم الزوجة أم لا؟ هاي النقطة تعتبر من الفقه السياسي، شوية تنبه لي، صار بها صراع عند مفسر المسلمين. بعض مفسر المسلمين يقول أهل البيت من يضمهم سور البيت بما فيهم الزوجة، البعض الآخر يقول لا، الزوجة ما تعتبر من أهل البيت لأنها ممكن تعيش مدة وبعدين تفترق تختلف تروح لأهلها، فما تعتبر من أهل البيت. على فرض تعتبر من أهل البيت وعلى فرض أن القرآن يعبر عنها أهل الزوجة، يعبر عن موسى، موسى عليه السلام يعبر عن أهله فلما شار بأهله جين ما يخالف مفروض. لكن هل آية أكو بيها قرينة بأنها مو نازلة بكافة من كان بالبيت؟ شلون؟ شنو هي القرينة؟ هي هاي وين نزلت هاي الآية؟ نزلت في بيت أم سلمة. أم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي، وجابت لنا فاطمة برمة بها عصيدة، وجاء الحسن والحسين، وجاء علي بن أبي طالب، وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت كساء عنده وجمع الكساء عليهم. التفت اكو نقطة، احنا شنو عندنا السنة اللي نسميها سنة شنو هي؟ هي الفعل، فعل النبي او قوله او تقريره، هذا هو السنة. جن يعني احيانا اذا سوى النبي شيء يعتبر سنة، تجب اطاعته ويجب الاذعان به. يعني لما النبي يجمع دول الخمسة ويحطهم تحت كساء ويرفع رأسه إلى السماء يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، تقول أم سلمة اجيت لي قلت لي يا رسول الله أنا منكم منهم أدخل؟ قال لا، وإنك لعلى خير. لا وإنك لعلى خير. طبعا هذه قرينة صريحة، وهذا اللي ذكروه اللي ذكر حتى بعض كتب الصحاح بهذا التعبير، ها؟ والمفسرين شوف تفسير الفخر الرازي وغيره من التفاسير لما يمرون يروها هكذا. زين تقول انا دنوت، زين تقول انا دنوت، قلت لها رسول الله انا ادخل انا منهم؟ قال لا وانك لعلى خير، اي لأهل بيتي. اذا هاي سنة فعلية بأن النبي قال أن أهل البيت هؤلاء، تنصرف الآية إلهم، وهؤلاء هم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يعطفوا عليه بالصلاة. يعني عندما يذكر النبي رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. لا بأس، ارفع صوت. وإن كان الرواية اللي عندنا احنا بصحاحنا على ما موجودة، على ماكو اللهم صلي على محمد وآل محمد، هاي علامة موجودة، موجودة بكتب الصحاح الأخرى، ما ينافي نتيجة واحدة، حتى لو فصل بعلى المؤدى واحد. لكن النبي أمر دائما أن أهله يعطفون عليه بالصلاة. هي الصلاة هنا شنو هي؟ هنا الصلاة بمعنى الدعاء، يعني اللهم ارفع منزلته ومنزلة أهل بيته، هذا معناه، معنى الصلاة هو هذا. زين، إذا كان كذلك ليش احنا نلاحظ، يعني انا امس ذكرت لك، قلت لك اكو ثغرات، هاي الثغرات تترك ندوب في جسم الأمة الإسلامية، تترك جروح في جسم الأمة الإسلامية. يعني أهل البيت أولا ما محسوبين على جهة معينة، أهل البيت للمسلمين بصورة عامة، لأن البيت هو للمسلمين، بيت النبي هو للمسلمين بصورة عامة، وأهل البيت للمسلمين بصورة عامة. أرجوك يعني الحسن والحسين أنا ما لي علاقة بهم، يعني إلا علاقة الولاء، إلا علاقة الحب، الإذعان لما أمر الله به من ولائهم، هذا هو، هذا بالنسبة إلى كل مسلم هو على حد سواء. ليش مثلا أنا لما أجي أفتح عيني على تاريخي أو على تفسيري أو على تراثي أجد أكو موقف معين، هذا الموقف المعين من أهل البيت موقف أشعر أكو به سلبية، أقول ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ أنت ملاحظ أكو إصرار الآن، يعني أنا لما أريد أصعد على المنبر وأصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وأجمع ويا أهل بيته، الله عز وجل باشر يعاقبني يقول لي تعال، ليش أنت سويت محرم؟ ليش دعيت لأهل بيت محمد بأن يرفع الله منزلتهم؟ ها؟ يعني الدعاء لأهل محمد برفع المنزلة هذا شيء الله يعاقبني عليه؟ جريمة يعاقبني عليها؟ حتى السالو أبرض ما أكو دليل خاص عليه، لكنه لو نجي للأدلة العامة أو نجي للإباحة العامة، مؤمن أدعو له برفع المنزلة، أكو مانع أني أدعو لمؤمن برفع المنزلة؟ شو دخل أقرأ لك عبارة، أقرأ لك عبارة صاحب الكشاف الزمخشري، التفت إلى عبارة الزمخشري، الزمخشري يقول الأصل أنه تجوز الصلاة على كل مؤمن، كل واحد من المؤمنين الأصل تجوز الصلاة عليه، يعني شغلك أن تقول اللهم ارفع منزلته، اللهم صلي على فلان مؤمن، هذا سائر يجوز. لكن اللي إذا واحد أراد أن يصلي على واحد من أهل بيت النبي منفرد، يقول مكروه. ليش مكروه؟ يقول لأنه يتهم بالرفض، يتهم بالرفض بأن رافضي. هذه عبارة إنسان يتبع أدب الإسلام، فكر الإسلام، خلق الإسلام، يعني هل اعتبار اتهامه بالرفض هذا حكم شرعي؟ أنه إذا كان الأصل يجوز كل واحد، أنا تقول كل واحد سائر الناس، نبه لي شوي زين، سائر الناس من المؤمنين جائز أن تقول اللهم ارفع منزلته، أن تصلي عليه، لكن إذا واحد من آل محمد هذا بمجرد أن أقول صلي عليه يعني اتهم أنا بالرفض بأني رافضي؟ زين، أنت أرجوك لما تقرأ هالعبارة شنو رد فعلك إزاءها؟ لمصلحة من توضع هالمفاعلات أي توضع في تاريخ المسلمين؟ لمصلحة من؟ ومن هم آل النبي؟ هذول من أجل ماذا تعرضوا إلى الإبادة، إلى الشوم، إلى البلاء، حتى وصل الأمر إلى درجة أن كان الإمام يقول ما منا إلا مقتول أو مسموم؟ من أجل ماذا؟ مو من أجل المسلمين أنفسهم؟ مو من أجل مواقف إسلامية؟ تعرضوا لكل ذلك من أجل هذه الأمة؟ زين، هذا أنا يعني كثير إذا أردت أدعو الله له برفع المنزلة، إذا أردت أن أدعو له برفع المنزلة كثير، لكن يمر بمن؟ يمر بمروان، يقول رضوان الله عليه، يدعو الله له بالرضوان. زين، يقول له يا اخي تعال شوية انت صحح موقفك يا سيدي، هذا الرجل هو اللي خلق المشاكل بين المسلمين، هذا هو اللي واقف يوم البصرة نات الكنانة حاط قدام الكنانة ويطلع شهم يرمي في معسكر عائشة، ويطلع شهم يرمي في معسكر علي ابن ابي طالب، زين، ويرمي بهذين المعسكرين. يقول له واحد تعال انت وياما لوين شد هنا ترمي وهنا ترمي، يقول اينما اصابت فتح. المهم احنا نريد نجني وين ما تصيب فتح من الفتوح. زين، هذا الرجل ارجوك بما الى من مواقف خلق لألف مشكلة في تاريخ المسلمين، هذا هو اللي سبب قتل الخليفة الثالث، هو اللي سوى الرسالة وطاها الى واحد من المصريين وقال له تطيها للوالي، وكتب له اذا رجعوا دول الثوار اضرب اعناقهم، وظفروا بالرسالة وردوا، وكان مصرع الخليفة على ايديهم، على يد التجيبي. فاذا كان كذلك هذا اللي سبب هالمشكلة، اللي رمى طلحة وهو احد العشرة المبشرة، شوف الفرق، رمى بسهم ويعتبر رميته فتح، بينما يمر علي ابن ابي طالب يقول لهم قعدوا لي، قعدوا لطلحة، يقول له ابا محمد اعجز علي، مو سهل علي اشوف مصرعك، اعجز علي ابا محمد، وين تلقى هالنبل هالموقف الى جانب هالخشة، هذا ما يخالف تترضى عليه رضوان الله عليه، بدل شوف مر بكتب التاريخ. لكن اذا واحد يدعو لآل محمد برفع المنزلة، هذا يكون معناه اتهم بالرافض لانه دعا لهم، مع العلم ان الاصل جواز الصلاة على كل مؤمن. هذا اللي هذا هاي من الثغرات اللي تبقى في تاريخنا ثغرة قائمة، ويا ليت هالثغرة ينحط لها حد، هاي يومية تتكرر، هاي وسائل الاعلام رأسا تذكر النبي تقتصر بالصلاة عليه بس، بس مع العلم ان هؤلاء يقتصرون بالصلاة على النبي، يقولون ان من آل النبي نساء، بس على الاقل خلي نساء ليش ينحرم من الدعاء، خلي نساء ايضا يدعى لهن. الغريب هذا الى الان تقول كأنه عقدة حتى ليروي هذه، ده الغريب وجه الغرابة. الفخر الرازي بالذات لما يروي هالرواية يقول ان النبي قال لا تصلون عليه الصلاة البتراء، من يخلص ما يصلي على العتر، وانت تروي الرواية وانت تروي هذا الرواية، طيب ليش ما تصلي على العتر؟ ده غريب، هو يستغرب، يستغرب ان تكون الصلاة البتراء تصير وهو ما يصلي على النبي. على العموم يعني مع شديد الاسف هذا مما يبعث على الالم. يعني احنا عندنا حرص على ان تكون صفحات تاريخ المسلمين صفحات ناصعة ما بيها مفارقات، لانه هاي تراثنا، هاي غذائنا، هاي الاجيال تتغذى من عدها، يعني ما راح تروح. ارجوك الدنيا ايش قد مرت الان قرون، مسألة الدين ملتصقة بالنفوس، مسألة العقيدة ملتصقة بالنفوس، اكو ناس نعتبرهم مثل، هذول المثل نقتدي بهم، هؤلاء المثل الذين نقتدي بهم في واقع الامر ما ينبغي ان نجرح وتجرح مشاعرنا من اجلهم، تجرح مشاعرنا من اجلهم. لكن الغريب هو ينكر وهو ما يطبق هاي المفارقة اللي اقول لك بها، وكثير اكو من المفارقات من هالنوع. فمثلا اضرب لك، انت ارجع الان الى تاريخ الاصول عند المسلمين، ماكو كتاب اصول، كتاب من كتب الاصول عند المسلمين في باب حكم العقل، ما اكو واحد من عندهم ما يقول ان الاهم يقدم على المهم. المعنى سبق ان اشرت الى انا في بعض المجالس ان اذا اكو شيئين مهم واهم يقدم الاهم، يعني انا جاي اريد اصلي ضايقني وقت الغروب وشفت لي فرد واحد بسفينة سفينة اكو السفينة انا اقدر انقذها من الغرق واشوفها هاي جاي تتقلب وراح ياخذها الموج، هل اترك الصلاة واذهب لانقاذ السفينة ام لا والله اترك السفينة تغرق واصلي؟ طبعا العقل يحكم، والعقل ايضا اذا حكم الشرع يرشد الى حكمه، والشارع باعتباره سيد العقلاء، فيتعين علي اترك الصلاة واروح انقذها للسفينة وبعد ذلك ارجع اصلي ولو خارج الوقت، لان اكو تزاحم بين مهم واهم. هذا التزاحم بين مهم واهم شنو معناه؟ ترى التقية من هالنوع، هاي اللي الدنيا مطلوبة علينا بيها، ان ذولا يقولون بالتقية. التقية شنو هي؟ تزاحم بين مهم واهم. عمار ابن ياسر رضوان الله عليه لجموا المشركين قالوا تعال يون قتلك يو تشتم رسول الله، الجئوا الى ان شتم، اجا وعيناه يطفحان بالدمع، قال له رسول الله ما بالك؟ قال له هلكت يا رسول الله، ذولا عرضوني للقتل وما قالوا لي ما نهدك الا انا شتمك وانا ضعفت شتمتك. قال له ان عادوا فعد، انت استعملت رخصة الله، نعم اخذت بالاهم، حفظ نفسك اهم، الشتمة انا ما تضايقني لا تضرني ولا تزيد ولا تنقص، حفظ نفسك اهم. ترى التقية هاي التزاحم مهم واهم، فهم كلهم يقولون بالتزاحم بين المهم والاهم وتقديم الاهم، لكن اذا اجوا الى التقية لا، هؤلاء يقولون بالتقية ويصوروها كذب، وكل المسلمين يذهبون اليها. اذا ترجع الى التفاسير وترجع الى الكتب، كتب العقلية والى كتب علم الكلام، كل المذاهب الاسلامية تقول بها، وانا مستعد ارشد الى المصادر لكنه فرد حملة منكرة. ليش؟ هل محاولة لتشويه فكر آل محمد؟ ليش؟ شنو سببه؟ يعني هذا اللي يبعث على الغرابة، مع ان آل محمد ما عندهم لحظة من اللحظات او نفس من الانفاس هو مو في خدمة الناس، في خدمة الامة الاسلامية. فارجع للآية، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. شنو معنى حميد مجيد؟ اولا الحميد يعني محمود الفعال. شلون يعني محمود الفعال؟ ترى قد تقول لي مو الشكل، احنا شو ما نحمد فعال الله يوميا؟ ايش قد اكوتنا ناس يعترضون على الله من الصبح، يقعد انت مط فلان وانا ما منطيني، وفلان قاضي حوائجه وانا حوائجي معترة، وفلان مطي مسوي له كذا وانا ما مسوي لي، ويومية اعتراضات عجيبة غريبة. ذاك انت عنده اولاد وانا ما عندي اولاد، هذا عنده عقب وانا ما عندي عقب. يعني ما نحمد افعال الله. شنو معنى اذا انه محمود الفعال؟ يعني صحيح يحمد. هذا الحقيقة اللي يحكي شي حكي، هذا يتكلم من منطلق عاطفة، ما يتكلم من منطلق مقاييس، من منطلق عقل. هو هذا لو عنده مقاييس جهل، هذا جهل، مو فإن أرضى عني عتبت بجهلي عليك، هذا سبب الجهل. وإلا لو أكو شيء من العلم، هذا لو يعرف أن الله عز وجل يرعاه رعاية خاصة، يعرف أن الله عز وجل يرتب أموره، يعرف أن القضاء والقدر يوجهه من حيث لا يدري، مو يدبره من حيث لا يدري، فهو محمود الفعال أساسا. ما أكو جاهل يعترض، بينما المؤمن ما يعترض. ولهذا لما رمي إبراهيم عليه السلام بين السماء والأرض اعترضه جبرائيل وهو رايح وين؟ إلى النار. قال له يا كليم الرحمن، يا خليل الرحمن العفو، هل من حاجة؟ قال لا، علمه بالحال يغني عن السؤال. أنا ما أقترح على الله شيء لأن ما أعرف مصلحتي، ما أعترض، هو يعرف المصلحة، لا أقول شيئا. فمعنى حميد يعني محمود الفعال، هذا رأي، ورأي لا، حميد أنه هو يحمد عباده على الطاعات. شلون يعني يحمد عباده على الطاعات؟ يعني اذا واحد من عباد الله عز وجل امتثل فاطاع الله عز وجل تكون الى مكانة المحمود عند الله، الله عز وجل يحمده ويثيبه مع العلم انه يعمل لنفسه. هاي نقطة يثيرها علماء الكلام. شنو هي النقطة؟ النقطة ان الانسان يحصل ثواب بالاستحقاق لو بالفضل. يعني الباري عز وجل لما يسوي الواحد يدخل جنة، يدخل جنة باستحقاق هذا؟ يقول لا، بفضل من الله. لا طبعا الاغلب يقولون بفضل، لان استحقاق شنو؟ هو صلى، الصلاة نفع يعود اليه، صام، الصوم نفع يعود اليه، ابقى زكاة، الزكاة نفع يعود الى المجتمع، الى الفقراء. الله عز وجل شنو؟ شو ماخذ من يدني؟ ما ماخذ من يدني شيء ابدا. وصلاتك وعدم صلاتك ما تزود بوجود او عدم وجود، ها؟ حاشا لله، الله موجود، ها؟ اذا الانسان ما عنده عمل يستحق به. المسألة تفضل، كلها عطاء من الله عز وجل، كلها تفضل منه وعطاء منه. فهالنقطة اذا هو الحميد، يعني يحمد عباده على الطاعة. مع ذلك اذا واحد ادى واجبه يكون موضع رضا الله، والثانية مجيد. المجيد شنو؟ شيئا رأيا بها. الرأي الأول أن المجيد الذي يعطي قبل الاستحقاق. يعني أنا وأنت الآن عندما طلعنا إلى الوجود، إحنا كنا مسوين جميل على الله عز وجل، والله فاض علينا الحياة وطلعنا إلى الوجود. أنا لما أجي أدب الحب بالتراب، أنا مسوي جميل على الله عز وجل، والله يطلع لي يخلي لي هذا الحب ينفلق عن نبات رائع، ويطلع لي أحسن الثمار والفواكه من هالتربة. أنا شنو عندي جميل سابق ودي أخذ باستحقاق؟ أبدا، هذا عطاء ابتدائي من الله، هذا ابتداء. أي ناحية؟ ناحية ثانية، المجيد الذي لا يحد عطاؤه. شلون لا يحد عطاؤه؟ مثل واحد أضرب لك، لو تصير عندك الآن ثروة من أضخم الثروات، والله عز وجل يريد يحرمك من العافية، تقدر هاي ثروتك تزود لك ساعة من ساعات العمر، أو تعطيك لحظة من لحظات العافية؟ وأبيك أعظم مستشفيات العالم ما تقدر تعطيك، لو تعطيها جميع ما عندك، لو حولت لها الدنيا ذهبا ما راح تجد يمكن تزيدك لحظة من اللحظات بالعمر، او تزيدك لحظة شيء ولو بسيط بالعطاء. اذا عطاء الله لا حدود له، مجيد. وشلون مجد؟ مجد لا حدود له، انه حميد مجيد. وعطاء نوعين، اكو عطاء بالدنيا يطي بي طول العمر، يطي بي عافية، يطي بي مثلا مناخ طيب للإنسان، وعطاء من بعد رحيل الإنسان. شنو العطاء من بعد رحيله؟ يطي الذكر الخالد، والذكر للإنسان عمر ثاني، ها؟ وهذا اللي حصل عليه الحسين بالذات. شو يقول له واحد من الأدباء؟ يقول له يا أبا الطف، إن أخذت فقد أعطيت لله، والعطاء جزيل، فالتراب الجديد مخضر لولم يتصدى له السحاب الهطول. وفعلا الحسين سلام الله عليه أعطى، لكن إيش أخذ؟ وهذه هنا هذول بعض المغفلين مثل ابن العربي ونظائره، اللي يقول ان الالقى بنفسه الى التهلكة. سيلة يقول له تعال، لو راد يبقى الحسين ما يطلع للقتال، ايش قد راح يعيش؟ جد رسول الله صلى الله عليه وآله ايش قد عاش؟ النبي عاش كل 63 سنة، ابوه امير المؤمنين سلام الله عليه نفس العمر 63 سنة، الحسين نفس الشيء عمره، نفس الشيء، يعني اقل شوية سنة 60. الحسين سلام الله عليه انقتل سنة 60، وهو انولد سنة 3، عبارة عن 57 سنة عمره. يعني لو راد ما ينقتل او ما يضحي ممكن يعيش نفس السنين اللي عاش جده، يعني فتشت سنوات اضافية. هي ايش قد الان عمر الحسين؟ ايش كبره؟ ايش كبره؟ تصور هالست سنين اللي اعطاه ايش قد اخذ؟ اخذ الدنيا، اخذها للدنيا كلها، وستبقى تمر الايام والليالي والاجيال وهو خالد. تمجد قوم بالخلود، وانني رايت بمعناك الخلود مخلدا، حسين ورب اسم اذا ما ذكرته يرن بشمع الدهر مهما تردد. اخذ الحسين سلام الله عليه هذا العطاء، عطاء الله المجيد، واعطى اعطى الحسين، ترى ما خلى شيء عندما قدم لله. قدم الاولاد، قدم الاحفاد، نعم، قدم اولاد الاخ، قدم الاسرة، الاسرة قدمها. يعني بعض الاحفاد تعرضوا الى الشباب، بعضهم تعرض الى الاطفال الصغار، ايضا تعرضوا الى القد، كل هذا قدمه الحسين. ووصل الامر بعدين شنو اللي بقى؟ بقى ان يقدم روحه هي نفسها، وقدم نفسه، وقدم مهجته عطاء المن في من اجل ذلك الموقف، قدم دمه الطاهر، ولذلك قذف بدمه الى السماء، قال هكذا القى الله وانا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي. ومع ذلك كان يعيش في بحبوحة من رضوان الله، يعيش في حالة من حالات الرضا لا حدود لها، دماء تنزف وهو ملقا على الارض وبصره شاخص بالسماء. صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. بهاللحظات هو متوجه الى الله عز وجل يناجي ربه، بهاللحظات هو منقطع الى الله تبارك وتعالى، يقول هلال ابن نافع نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. يقول ثم تمتمت شفتاه بعد ذلك، دنوت إليه سمعته يقول اسقني قليلا من الماء أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل أم تراني أعير وجهي صونا وعلى وجهي تجول الخيول خويا ما بعين دمع وجهي بنفسي ابو السجاد داويك يا ما يعين تمرمرت بيك، انا جيت من وسط الخدر ليك سيدي، لئن حرمت من الماء ستظل عبرات محبيك تشقيك الى ان تقوم الساعة، تبكيك يا عيني لا صعوبه لكنما عيني لاجلك باكيه تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني